أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص، وعليكم السلام. والكلام فيه إما في استحقاقه العقاب، وإما في صحة العمل الذي أخذ فيه البراءة. أما العقاب فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت، فإذا شرب العصير العنبي من غير فحص عن حكمه، فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقابه، ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم. تم الكلام في وجوب الفحص وأدلته. وعدم معذورية الجاهل المقصر في تعلم الأحكام. وصلنا إلى المقام الثاني، وهو في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص. نحن قلنا بأن الفحص واجب قبل إجراء البراءة، لكن ما هو حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص الواجب إذا شخص ترك هذا الفحص وأجرى أصالة البراءة؟ فهنا يبحث في مقامين أيضا. أولا، هذا الشخص الذي أخذ بالبراءة قبل الفحص هل يستحق العقاب أم لا يستحق العقاب؟ قبل أن يفحص عن الأدلة ارتكب الشبهة لأصالة البراءة، شك في حرمة التدخين بدون أن يبحث، قال أصالة البراءة فدخل، شك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال قبل أن يفحص قال أصالة البراءة وترك الدعاء. هل هذا الشخص يستحق العقاب أم لا يستحق العقاب؟ هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، عمله صحيح أم ليس بصحيح؟ مثلا شك في أن السورة جزء أم ليس بجزء، أو أن العربية شرط للعقد أم ليست بشرط، فأجرى أصالة البراءة عن جزئية السورة فصلى بدون سورة، هاي صلاة صحيحة أو صلاته غير صحيحة؟ أجرى أصالة البراءة قبل الفحص، كل الكلام قبل الفحص، بعد نبحث عن التاء عن الآخذ بالبراءة قبل الفحص شنو حكمه، أو أجرى أصالة البراءة عن الشرطية فعقد بغير العربية، بالفارسية بالأردو بالإنجليزية، هذا عقد صحيح لو مو صحيح؟ فالبحث في مقامان، أولا يستحق العقاب أم لا يستحق العقاب، ثانيا هذا الأخذ بالبراءة التارك للفحص التارك للتعلم يستحق العقاب أم لا، ثانيا عمله صحيح أو لا في موارد الشك في الجزئية والشرطية. أما البحث الأول، هل يستحق العقاب؟ الجواب أنه لا يستحق العقاب إلا إذا صادف كون عمله مخالفة للواقع. إذا عمل كان مخالف للواقع فهنا يستحق العقاب على مخالفة الواقع. اما ان لم يستح ان لم يصادف عمله مخالفة الواقع فهذا لا يستحق العقاب. يعني اذا اجرى اصالة البراءة عن التدخين وفي الواقع التدخين ما كان حرام، كان حلالا، كان مباحا، يستحق العقاب؟ الجواب لا يستحق العقاب. لماذا لا يستحق العقاب؟ لانه ما هو المقتضي لعقابه؟ ماكو هناك مقتضي لعقابه، لماذا يعاقب؟ لا مصححة لعقابه ما دام أنه لم يخالف الواقع. نعم هناك أمران ربما يتوهم دلالتهما على العقاب. الأول أدلة وجوب الفحص والتعلم، يعني نقول هذا الشخص الذي أخذ بالبراءة بدون أن يفحص عن الأدلة هذا يستحق العقاب. لماذا؟ ليه؟ شنو الدليل؟ الدليل أنه ترك التعلم، ترك التعلم، ترك الفحص، والحال أن التعلم والفحص واجب نفسي، وبطبيعة الحال التارك للواجب النفسي يستحق العقاب على تركه لذلك يستحق العقاب على تركه لذلك الواجب النفسي. اتضح شنو صار أو لا؟ فهذا الشخص ترك الواجب النفسي اللي هو التعلم. هذا الآن نسألكم، هذا الواجب صحيح أو لا؟ هل هذا الواجب صحيح؟ لا. ليش؟ لأنه نحن قلنا بأن المستظهر من الأدلة أن الفحص والتعلم واجبان غيريان، واجبان مقدميان، وجوبهما وجوب إرشادي مقدمي لا وجوب نفسي. لماذا يجب علي أن أتعلم حتى أعمل على طبق الواقع؟ هنا هو ما راح يتعلم لكن بالنتيجة عمل على طبق الواقع أو لا؟ عمل على طبق الواقع، عمله وافق الواقع لأنه التدخين كان مباحا في الواقع. هذا ندخل في بحث مفصل بأنه التعلم واجب نفسي لو غيري، واجب غيري يعني مقدما للعمل. أما إذا قلت واجب نفسي يعني حتى لو عملك صحيح أنت تستحق العقاب على نفس ترك التعلم. اللي ذهب إلى هذا القول المحقق الأردبيلي الشيخ أحمد الأردبيلي وتلميذه السيد محمد صاحب المدارك سبط الشهيد الثاني، هذان ذهبا إلى نفسية وجوب التعلم. فالآن نرجع إلى بحثنا، هل يستحق العقاب مع عدم مخالفة الواقع؟ قلنا لا يستحق. لماذا لا يستحق؟ لأنه ماكو هناك مقتضي لعقابه، ماكو هناك مصحح لمؤاخذته إلا توهمان. التوهم الأول كلام صاحب المدارك اللي إن شاء الله مفصلا يأتي. التوهم الثاني أنه هذا تجري، والتجري قبيح، والتجري حرام، والتجري يستحق العقاب عليه. لكن سابقا ذكر الشيخ بأن العقاب إنما هو على القبح الفعلي. هذا سابقا إذا تذكرون في مباحث القطع والظن شرحناه مفصلا بأن العقلاء، شو قلنا الحاكم في باب العقاب من هو؟ العقل والعقلاء. شارع ما عنده نظام جديد للعقاب والثواب والإطاعة إلا موارد اللي تفضل من الله وهو ذكر، ولكن بصورة عامة منهج الشارع في باب الإطاعة والمعصية والثواب والعقاب منهج العقلاء. فلازم نرجع إلى العقلاء ونسأل العقلاء بأنه العقاب على شنو؟ العقلاء يقولون أن العقاب، والعقل يقول أن العقاب على القبيح الفعلي. الفعل القبيح مع 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 اكتمال سائر الشرائط، الفعل القبيح مع انضمام بقية الشرائط يستحق العقاب عليه. أما القبح الفاعلي إذا فعل ما كان قبيح، الفاعل كان قبيح، المشكلة في الفاعل، هذا يستحق العقاب؟
لا.
لذا الشيخ قال المتجري لا يستحق العقاب، لأن فعله شرب الماء، شرب الماء قبيح؟ لا. القبح وين؟ في سريرته، في ذاته، لأنه هو كان يتصور هذا خمر شربه، شربه بقصد أنه خمر، لأنه كان قاطع بأنه خمر، شربه للتلذذ بالخمر، لكن طالع ظهر أنه هذا ليس بخمر. فهنا قبح فعلي ماكو، قبح شنو أكو؟ قبح فاعلي. فيما نحن في نفس الشيء، الذي أجرى أصالة البراءة بدون الفحص أش دخل التدخين في الواقع كان حلال، هذا قبح فعلي كان عنده؟ لا، فعله ما كان قبيح لأنه فعل الحلال، لكن قبح فاعلي كان، لأنه شنو وجه القبح الفاعلي؟ لأنه أجرى أصالة البراءة بدون أن يفحص عن الأدلة. والشيخ قال بأنه لا عقاب على القبح الفاعلي، العقاب إنما هو في القبح الفعلي. تضح شنو صار؟ هذا هو المطلب الأول. البحث الثاني، لو خالف الواقع، يعني إذا هذا أجرى أصالة البراءة، أجرى أصالة البراءة ودخن، وفي الواقع كان هذا التدخين حراما، يستحق العقاب أم لا يستحق؟ يستحق العقاب أم لا يستحق؟ يستحق بلا إشكال، لوجود المقتضي وعدم المانع. المقتضي أدلة حرمة، أدلة حرمة التدخين، في مثال التدخين مثلا لو كان هناك دليل على حرمة التدخين. وإحنا كلامنا كله في الشبهات الحكمية، بعد شيخ يقول ماكو فحص في الشبهات الموضوعية، فأرضا أكو هناك أدلة على حرمة هذا العمل، فهاي الأدلة مقتضية للعقاب. نعم، المانع المتوهم شنو هو؟ جهل هذا المكلف بذلك الدليل. نجيب عنه بأنه هذا الجهل مو مانع. ليش جهل مو مانع؟ لا عقلا لا شرعا، عقلا هو قصر، ما راح يفحص، إذا كان يفحص كان يصل إليه، فالعقل لا يرى جهله معذرا. صار واضح أو لا؟ لأنه مقصر بعد، إذا كان يروح يفحص كان يجد الدليل. يستحق العقاب. أما أدلة البراءة الشرعية بالنسبة للجاهل أيضا منصرفة عنه، لأنه قلنا أدلة البراءة الشرعية ناظرة إلى مرحلة بعد الفحص لا قبل الفحص، قبل الفحص أدلة الاحتياط والتوقف تجري. تضح شنو صار؟ التطبيق الأكثر في المثل. هذا الكلام سيد اليزيد تطرق إليه، بناء على كلام الشيخ هذا يستحق العقاب حتى في الصورة الثانية، وهذا مشكل إن شاء الله يأتي. بقي الكلام في حكم الأخذ بالبراءة مع ترك الفحص، والكلام فيه في بحثين. البحث الأول إما في استحقاق العقاب، يستحق العقاب أم لا، وإما في صحة العمل الذي أخذ فيه البراءة بدون الفحص. اكتبوا كالصلاة بلا سورة، صلى بدون سورة مع احتمال الجزئية استنادا إلى أصالة البراءة بدون أن يفحص، والعقد بغير العربية مع احتمال الشرطية استنادا إلى أصالة البراءة بدون الفحص. أما العقاب فالمشهور أنه على مخالفة الواقع لو اتفقت، إذا هذا عمله صادف مخالفة الواقع يستحق العقاب وإلا لا. فإذا شرب العصير العنبي، كان يحتمل هذا، كانت عنده شبهة بأنه العصير العنبي ربما يكون حرام، بشكل شبهة عنده، بدون أن يفحص عن الأدلة أجرى أصالة البراءة من غير فحص عن حكمه. فإن لم يتفق كونه حراما واقعا، شوفوا هنا ماكو بحثها، احنا كلامنا مو في عمل التارك للفحص، كلامنا في عمل التارك للفحص المستند في عملية إلى أصالة إلى أصالة شنو؟ هاي اكو بي نقطة، يعني هنا هذا مهم بأنه هذا دي يستند في عمل الأصالة البراءة، يعني متمسكا بأصالة البراءة، مشكلته شنو؟ أنه لم يفحص. أما اللي لا يفحص وهالشكل إهمالا يعمل هذا مشكلته أكثر من الذي يرتكب استنادا إلى أصالة البراءة. أكو في بعض الموارد فرق بينهم. فإن لم يتفق كونه، شوفوا هنا المطلب الأول، فإن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقابة، هذا المطلب الأول اللي إن شاء الله نبحثه. أما الأول ومطلب ثاني، ولو اتفقت حرمته واقعا كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم، هذا المطلب الثاني. تضح شنو صار؟ أحسن. خلافا للمدارك والأردبيلي اللي يرون التعلم وجوبه نفسيا. أحسن. فهنا مطلب. أما المطلب الأول، شنو المطلب الأول؟ إن لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقابة، بأنه عدم العقاب مع عدم مخالفته للواقع. أما الأول فلا عدم المقتضي للمؤاخذة، هذا صحيح قصر ما فحص، بدون فحص أجرى أصالة البراءة، لم يراعي شرط أصالة البراءة، لكن في مرحلة العمل لم يخالف الواقع، فشنو المقتضي لمؤاخذته؟ فلا عدم المقتضي للمؤاخذة، عدا مطلبه، عدا ما يتخيل من ظهور أدلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم في الوجوب النفسي، فيعاقب على ترك هذا الواجب وإن لم يكن الشرب حراما. فالعقاب هنا يعاقب، لكن لا يعاقب على الشرب لأن الشرب حلال، إنما يعاقب على تركه التعلم اللي هو واجب نفسي، على تركه الفحص اللي هو واجب نفسي وهو مدفوع. لكن هذا الكلام مدفوع، بأن المستفاد من أدلة وجوب تحصيل العلم ووجوب الفحص بعد التأمل كون المستفاد منه شنو؟ كون وجوبه نفسيا، عفوا غيريا لا نفسيا، إنما هو وجوب الفحص من باب المقدمة لئلا يقع في مخالفة الواقع. شوفوا أصلا ليش يجب الفحص؟ هو ما له موضوعية، هذا وجوب الفحص، هاي الأدلة إرشاد، إرشاد لأنه أنت روح ابحث، لأنه ربما إذا لا تبحث ولا تفحص تقع في مخالفة الواقع. فالمفسدة التي هاي الأدلة تحذرنا من هاي المفسدة في شنو؟ في مخالفة الواقع. إذا أنا حظه الشكل كان حظه أنه لم يخالف الواقع فلم يقع في مفسدته. لو قلنا الأمر الإرشادي أو النهي الإرشادي، شوفوا هو في نفسه ما به أي مصلحة ولا مفسدة، المفسدة والمصلحة في المرشد إليه. فالعقاب على مخالفة الواقع لو اتفقت لا على ترك الفحص كما لا يخفى. هنا أكو نقطة، وهو أن السيد اليزدي رحمة الله عليه احتمل الوجوب النفسي، يقول احنا عندما نلاحظ بعض الروايات ظاهرها الوجوب النفسي، ظاهر بعض الروايات الوجوب النفسي، انا راجعوا في الوسائل في الكافي، في الوسائل يعني في الكافي احنا في اليوم قرأنا بعض الروايات في البحث في اليوم الاول من هذا البحث، فظاهر بعض الروايات الوجوب النفسي ولا مانع من الوجوب النفسي، لأنه البعض استشكل إشكال عقلي بأنه أصلا وجوب النفسي ما بمصلحة فقبيح، أولا لأنه المصلحة في العمل، تعلم حتى شنو؟ حتى تعمل. فالوجوب النفسي للتعلم البعض في الشكل نتصور بأنه لا مصلحة في التعلم في نفسه، فقال بأنه أصلا الوجوب النفسي قبيح للتعلم، التعلم في نفسه شنو وجهه شنو حسنه، التعلم دائما سبيل وطريق والجسر إلى شنو؟ إلى العمل، فلا حسن في التعلم فلا يكون واجبا نفسيا، لأن الواجب النفسي هو في نفسه أكو بمصلحة. السيد يناقشه يقول أولا منو قال بأنه التعلم مصلحته منحصرة في العمل؟ إحنا ليست عقولنا لا تحيط بسائر المصالح، بجميع المصالح، بجميع الملاكات، ربما هناك مصلحة أخرى في التعلم نحن لم نصل إليها، هذا أولا. ثانيا فأنتم ما تقدرون تقولون بأن الوجوب النفسي قبيح للتعلم لأنه ما بمصلحة وراء العمل، من أدري، هذا أول الكلام. ثانيا فرضا المصلحة الوحيدة للتعلم العمل، لكن تدرون بعض الأوقات هذا العمل، هاي المصلحة تكون حكمة الجعل، تكون حكمة الجعل، فيجب التعلم مطلقة. هو الله يعطيه الوجوب النفسي، وجوب النفسي، وإن كان في سائر الموارد جسرا إلى العمل، ولكن هذه المصلحة تكون حكمة لجعل هذا الحكم لا علة له. حتى نقول بأنه إذا عمل ماكو فرضا، هو لا، الله يجعل الوجوب في هذا المورد، وهو يكون لأجل والمنشأ يعني والحكمة في جعل هذا الوجوب العمل، ولكن هذه الحكمة تكون سببا لضرب الحكم المطلق للوجوب النفسي. هذا الآن بحثك، وحتى في بعض موارد العموم أيضا هالشكل يكون. الآن يعني يتصور عقلانية هذا الحكم على أي تقدير. لندخل في ذاك البحث مفصل، راجع على أنا قلت غالبا طالعوا حاشية السيد اليزدي، حاشيته مليئة حقيقة بنكات وتأملات لطيفة. هاي النقطة الأولى. لذا السيد يقول ما دام أكو هناك احتمال، يعني ما دام ماكو هناك محذور عن الوجوب النفسي للتعلم، وظاهر بعض الأخبار الوجوب النفسي، يقول لماذا لا نلتزم بذلك، فنلتزم بالوجوب النفسي للتعلم على أي تقدير. هذا هو التخيل الأول. التخيل الثاني، يعني المنشأ الثاني للقول بعقاب هذا الشخص مع أنه لم يصادف مخالفة الواقع، قضية التجري. هذا متجري، هذا الشخص الذي شرب العصير العنبي الذي كان يحتمل حرمته استنادا إلى أصالة البراءة بدون أن يفحص، هذا متجري. فأولا لماذا هو متجري؟ لأنه نقول لا فرق في التجري بين أن يكون الإقدام على مقطوع الضرر، على مقطوع الحرمة، أو على محتمل الضرر ومحتمل الحرمة، هذا أولا. وثانيا التجري حرام، فهذا حرام، تضح شنو صار؟ شوفوا، أو ما يتخيل من قبح التجري، هذا أو ما يتقعد على هناك، فلعدم المقتضي للمؤاخذة عدا ما يتخيل من قبح التجري بناء على أن الإقدام على ما يحتمل، هذا ما لا على ما لا يؤمن كونه مضرة، بعبارة أخرى على أن الإقدام على ما يحتمل كونه مضرة، هذا ما لا يؤمن أي ما يحتمل، كالإقدام على ما يعلم كونه كذلك، يعني كونه مضر. كما صرح بهذا المطلب، يعني بكون الإقدام على محتمل الضرر كالإقدام على معلوم الضرر، جماعة منهم الشيخ في العدة وأبو المكارم السيد ابن زهرة في الغنية. لكن قد أسلفنا الكلام فيها في هذا دليل، في هذا التخيل صغرا وكبرا. أما الصغرى، شوفوا أنا نذكر نقطة، أنه أولا أكو خلط بأنه شنو مراد الشيخ هنا من الصغرى والكبرى. أنا أحتمل بأن المراد من الصغرى كون الضرر المحتمل بحكم الضرر المقطوع عند العام، هاي هي الصغرى، بأنه الضرر المحتمل، محتمل الضرر كمعلوم الضرر، كمقطوع الضرر عند العقل، فكما يحرم ارتكاب مقطوع الضرر الأخروي، كذلك يحرم ارتكاب معلوم الضرر، محتمل الضرر الأخروي، تضح شنو صار؟ هاي هي الصغرى. شنو المشكلة في هاي الصغرى؟ المشكلة في هاي الصغرى بأنه ربما يشكك في بالفرق بين المراتب، بأنه العقل لا يرى مقطوع الضرر، لا يرى محتمل الضرر كم مقطوع الضرر اللي العقل يحكم بحرمة ارتكابه، بقبح ارتكابه، مقطوع الضرر، مقطوع العقاب، يعني إذا يدري بأنه عصير العنب حرام يشربه،
وبعدين يتبين شنو؟ يتبين هذا مو حرام، هذا مقطوع الضرر كان ولو كان هو جاهل مركب. أما محتمل الضرر ليس عند العقد كذلك. تضح شنو صار؟ هذا هو الإشكال الصغير، لكن هذا الإشكال مو في محله، هذا الإشكال ليس في محله. فأنه بالنسبة للعقاب الأخروي لا فرق بين العقاب المقطوع والعقاب المحتمل. العقد في المقامين يحكمه بوجوب الدفع، فالإشكال الصغروي مو واضح. هذا أسلفنا الكلام فيه صغرا، لا هو الشيخ سابقا ما أشكل في الصغرى، فالصغرى تامة. إن قلت بأنه محتمل الضرر تجري فيه البراءة، تجري فيه البراءة بعد قبح العقاب بلا بيان، مقطوع الضرر هو القطع بيان فرضا، أما محتمل الضرر قبح العقاب بلا بيان. قلنا بأنه الكلام قبل الفحص، وقلنا قبل الفحص أدلة البراءة لا تجري، فالإشكال في الصغرى مو واضح. نعم الإشكال في الكبرى، وكبرى الكبرى شنو؟ الكبرى حرمة التجري والعقاب عليه، لأنه شوفوا شنو كان الصغرى. الصغرى هالشكل بعد، الإقدام على، دققوا، الإقدام على محتمل الضرر كالإقدام على مقطوع الضرر نفسه، كلاهما تجري، هذا الصغرى. كبرى شنو؟ والتجري حرام يستحق المتجري العقاب. الشيخ هنا عنده نقطة، هنا عنده إشكال بأن المتجري لا يستحق العقاب، هذا الكلام نعم نقبل منه. فالكبرى ترتب العقاب على المتجري، وفيها هذا الكلام هنا الشيخ ما قبل، قال العقاب منحصر في القبح الفعلي، في الفعل القبيح. وأما الثاني، الآن نروح إلى المطلب الثاني. شوفوا قلنا المطلب الأول شنو كان؟ المطلب الأول في بحث العقاب بأنه لا يعاقب في صورة عدم مخالفة الواقع. المطلب الثاني، إذا خالف الواقع، إذا خالف الواقع يعاقب على ماذا؟ يعاقب على نفس الواقع، على مخالفته للواقع، خلافا لصاحب المدارك اللي إن شاء الله رأيه يعني. وأما الثاني، يعني المطلب الثاني اللي هنا قلنا، ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم، واضح؟ وأما الثاني أي العقاب على مخالفة الواقع لو اتفقت لا على ترك التعلم، فهناك دليل. هنا الآن في ترتيب هذا البحث بعض الشروح مثلا هنا أجوا جعلوا فلوجود المقتضي هو الدليل الأول للثاني مضافا الدليل الثاني، وقد يستدل أيضا بالإجماع الدليل الثالث. أم لا أنا بشكل آخر أشرح، لأن أكون مشكلة في شرح بعض الشروح هكذا قلت، يعني هذا كلام يخالف بعض الشروح، هذا الترتيب اللي أذكره وهذا تفسيري لعبارات الشيخ. وأما الثاني فلوجود المقتضي للعقاب، لماذا يعاقب على الواقع؟ لأن المقتضي للعقاب موجود. شنو هو المقتضي للعقاب على الواقع؟ وهو الفرضان، هذا الشك، شك بأنه الخمر حرام أو لا، ما يدري شك بأن أكو في روايهم بأنه واحد شرب الخمر كان حديث العهد بالإسلام، فهناك أنه هذا إيش قد صار له طبيعة صار لأنه يسمع حكم شرب الخمر أو لا، فكان شك، كان شك، احتمل حرمة الخمر، واحتمل حرمة الخمر ما راح يفحص يشوف في القرآن أكو آية تدل على حرمة الخمر، هذا يعاقب أو لا يعاقب؟ يعاقب. ليش؟ شنو المقتضي لعقابه؟ آية حرمة شرب الخمر، أدلة حرمة شرب الخمر، فلوجود المقتضي للعقاب. شنو المقتضي؟ الخطاب الواقعي الدال على تحريم شرب الخمر، أو الدال على وجوب مثلا على وجوب الخمس، هو كان يحتمل وجوب الخمس بس ما راح يفحص، أجرى صلاة البراءة، هذا يعاقب. يعاقب شنو المقتضي لعقابه؟ مخالفته لأدلة وجوب الخمس. ولا مانع من هذا المقتضي للعقاب، لا مانع من هذا أمام هذا المقتضي، لا مانع من العقاب عدا ما يتخيل من جهل المكلف بالخطاب الواقعي. يعني هذا يعاقب ليش يعاقب؟ لأنه الله قال لا تشرب الخمر. شنو المانع المتوهم؟ لأنه صحيح الله قال لا تشرب الخمر، ولكن هذا كان شنو؟ كان جاهلا به. نقول هنا جهلا لا يكون مانعا، لا يكون معذرا. ليش؟ لأنه هو كان مقصر في هذا الجهل، كان يتمكن من رفع هذا الجهل وإزالته، هو ما فعل. من جهل المكلف بالخطاب الواقعي، وهو هذا الجهل غير قابل للمنع عن العقاب عقلا ولا شرعا، لا عقلا ولا شرعا. أما العقل، هل العقل يرى جهله هذا معذرا له ومانعا عن عقابه؟ الجواب لا. لماذا؟ أما العقل فلا يقبح مؤاخذة الجاهل، فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب إذا علم الجاهل. إذا هذا الجاهل كلامنا في مو في الجاهل الغافل، في الجاهل اللي صدق قاصر، لا، في الجاهل المقصر. يعني شنو؟ يعني هو يحتمل وجود الحكم ويعلم بأنه أحكام الله لا تفاض من عند الله، يعني الله لا يفيض عليك بعلمه، أنت لازم تروح شنو؟ لازم تروح تفحص، تبحث، تسأل. مع والحال هذا، يعني هو يدري، هو جاهل ويدري أن القضية كذلك هالشكل وما بحث، طبيعة هذا الجاهل مو معذر له. إذا علم هذا الجاهل أن بناء الشارع على تبليغ الأحكام على النحو المعتاد، يعني على طرق المتعارفة، اللي الطرق المتعارفة طبيعة الإمام يذكر لشخص، أنت لازم تسأل منه، يعني مو قضايا غيبية بأنه الله يفيض بهذه الأحكام على الكل، لا، بحاجة إلى استفسار، بحاجة إلى سؤال. المستلزم لاختفاء بعضها، يعني شنو اختفاء؟ يعني بحيث لا يطلع عليها بغير الفحص. طبيعة بعض الأحكام من دون الفحص لا يطلع عليها الإنسان. لبعض الدواعي، وكان قادرا على إزالة الجهل عن نفسه، ويدري بأنه لازم يروح يفحص بس ما فحص. فهذا الجاهل العقل لا يرى جهله معذرا، لا، والعقل يرى صحة مؤاخذته وعقابه على تركه لمخالفة الواقع وإن كان جاهلا به. زين، اتضح إن شاء الله. وأما النقل، سؤال، أخبار البراءة رفع ما لا يعلمون الناس في ساعة ما لا يعلمون، نقول أخبار البراءة مربعة كلها ناظرة إلى بعد الفحص، وإحنا كلامنا في هذا الذي خالف الواقع وهو لم يفحص. وأما النقل فقد تقدم عدم دلالته على معذورية الجاهل التارك للفحص، على عدم عقاب الجاهل التارك للفحص، فإن الظاهر منها ولو بعد ملاحظة الجمع بين الطائفتين المتعارضتين، لأنه أكو هناك طائفتان، بعد طائفة أخبار البراءة وطائفة أخبار التوقف والاحتياط، هذه هاتان الطائفتان تتعارضان، ولو أنه الشيخ كان عنده كلام آخر، ها، هاي كلمات هنا تذكرون، أصلا الشيخ كان يقول هاي أخبار الاحتياط كلها أخبار إرشادية، إذا كانت إرشادية أصلا لا تعارض. الآن الشيخ هنا دي يحمل أخبار الاحتياط على المولوية بأنه يجب الاحتياط، فتعارض حينئذ أخبار البراءة. هذا أكو يعني تهافت، ربما تهافت فيه كلام الشيخ مع ما مر من، لأنه إذا كانت إرشادية هيش، هذا صرت تذكرون، يمكن الشيخ أصلاً قال أخبار الاحتياط لا دلالة فيها على وجوب الاحتياط، كلها أخبار إرشادية إلى الواقع على أي تقدير. فأخبار البراءة تتعارض مع أخبار الاحتياط والتوقف، شلون حلنا هذا التعارض؟ قلنا أخبار البراءة لما بعد الفحص، أخبار الاحتياط والتوقف لما قبل الفحص. الاختصاص، فإن الظاهرة من أخبار البراءة الاختصاص بالعاجز عن التعلم ومعرفة الأحكام بالفحص. أما إحنا كلامنا في منو؟ في القادرة على الفحص التارك للفحص. فأخبار البراءة لا تجعل هذا الشخص في حيل، في سعة. مضافاً إذا تراجعون بعض الشروح جعلوا هذا مضافاً دليل ثاني للعقاب، يعني أما الثاني فلوجود المقتضي أولا وثانيا مضافا إلى ما تقدم. لكن أنا أرى هذا مضافا شنو؟ هاي تتم دليل الثاني، دليل المطلب الثاني اللي هو العقاب على مخالفة الواقع، شيء واحد وهو وجود المقتضي، اللي المقتضي شنو؟ الخطابات الواقعية، الخطابات الواقعية ولا مانعية للجهل. هذا مضافا تتم لهذا المطلب بأنه الجهل ليس مانعا ليس معذرا. اتضح شنو صار؟ أنا هكذا أفسر مضافا تتمة عدم مانعية الجهل من العقاب، مضافا إلى ما تقدم في بعض الأخبار، مو أنه أصلا الأخبار تدل على مانعية الجهل بل تدل على عدم مانعية الجهل. الأخبار إذا نراجع بعض الأخبار مثل النبي قال في تلك الرواية بأنه النبي ظاهر كلمات قتلهم الله، قتلوه، ربما هالشكل كان في الشخص المريض اللي أجنب فغسلوه، قتلوه، قاتلهم الله، يمكن في شيء الشكل كان اللي كان دال على الحرمة، وظاهر العقاب على مخالفة الواقع، مع أن هؤلاء شنو كانوا؟ كانوا جاهلين بالواقع، بس جهل مقصر، جهل تقصيري. قلت هذه النقطة مهمة ها، بأنه مو كل جاهل جهل تقصير، شوفوا مو كل جهل، يعني في واحد صدق ما يحتمل، الآن أكو ناس أصلا ما يدري، أصلا لا يحتمل، يعني أصلا ذهن ما يذهب إلى يعني في هذا الاحتمال، احتمال وجود الحكم أو أنه لازم يروح يفحص، هذا لا يتطرق في ذهنه، هو كلش بعيد عن الأجواء الدينية وعن أجواء التدين، فهذا قاصر. إحنا كلامنا في الذي لا، ويحتمل بأنه أكو يدري بأنه أكو هناك واجبات محرمات ولازم يبحث يفحص، مع ذلك يترك الفحص ويعتمد على أصالة البراءة. تضح شنو صار كلامنا هنا؟ فبعض الأخبار ظهرها العقاب على مخالفة الواقع اللي مر في الوجه الثالث، مضافا قلنا هذا تتم لبيان عدم مانعية الجهل، مضافا إلى ما تقدم في بعض الأخبار المتقدمة حيث كانت تدل على المؤاخذة على مخالفة الواقع المجهول في الوجه الثالث المؤيدة بغيرها. بعض الأخبار أكو الأخبار اللي وردت في الوجه الثالث مثل هذه الرواية اللي غسلوا فمات، هاي كانت دالة على العقاب، اللي العقاب يدل على شنو؟ على أنه هذا يعني يدل على المطلب، على العقاب على الواقع المجهول. أكو بعض الرواة توبيخ على الواقع المجهول، لذا الشيخ يجعلها مؤيدة، يعني الشخص كان جاهلا. في رواية عمار تمرغ في التراب، ما كان يعرف حكم التيمم، فالنبي وبخه، فالنبي صلى الله عليه وآله وبخه على ذلك، يعني وبخه على شنو؟ على تركه للتيمم، لذا النبي قال له هكذا يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا؟ أفلا صنعت كذا؟ شلون يصنع كذا؟ يعني أفلا تيممت؟ شلون يتيمم وهو لا يعرفه؟ فشوف النبي دي يوبخ على ترك الواقع مجهول، لكن التوبيخ لا يدل على استحقاق العقاب، ولكنه مؤيد لاستحقاق العقاب. المؤيدة هذه الأخبار بغيرها مثل رواية تيمم عمار حيث مرغ نفسه في التراب، المتضمنة لتوبيخ النبي صلى الله عليه وآله إياه بقوله أفلا صنعت كذا، أكتب الظاهر في كون التوبيخ على تركه للواقع المجهول عنده. بس ليش مؤيد؟ لأن التوبيخ لا يدل على استحقاق العقاب. اتضح شنو صار؟ وقد يستدل هذا، وقد يستدل أيضا أنا شنو أجعله تتم لعدم مانعية الجهل، يقول البعض جعله دليلا ثالثا على العقاب، ولكن أنا أقول لا، هذا شنو وقد يستدل أيضا، يعني وقد يستدل أيضا على عدم مانعية الجهل، على عدم كون هذا الجهل معذرا بالإجماع على مؤاخذة الكفار على الفروع مع أنهم جاهلون بها. شوفوا هذا دليل آخر على أنه الجهل مو معذر. كيف؟ عندنا إجماع بأن الكفار يؤاخذون على الفروع، الكافر كيف يؤاخذ على الفرع وهو جاهل به؟ فجهله غير مانع عن مؤاخذته وعقابه. تضع شنو صار الدليل أو لا؟ وفيها وفيها أنه دقق الإجماع ليس إجماع على المؤاخذة الفعلية. إحنا ما عندنا إجماع بأنه مثلا هاي المرأة الكافرة تعاقب على عدم ارتدائها الحجاب، أو هذا الكافر يعاقب على شربه للخمر، لا ليس الأمر كذلك. إنما الإجماع على شنو؟ على تساوي الكافر مع المسلم في باب المؤاخذة، بأنه كما أن المسلم يؤاخذ الكافر يؤاخذ. خو سؤال، المسلم يؤاخذ إيش وقت يؤاخذ؟ يؤاخذ على الواقع المجهول، هذا بعد ما موجود في الإجماع، تضح شنو صار أو لا؟ هل المسلم يؤاخذ على الواقع المجهول؟ الإجماع ساكت عن هذا، لا يتضمن هذا المطلب. الإجماع يقول في المكان الذي تصح مؤاخذة المسلم تصح مؤاخذة الجاهل، لكن هل المسلم الجاهل تصح مؤاخذته؟ الإجماع لا يقول ذلك. حتى نقول بأنه الإجماع عندي يقول بأنه مثل ما تصح مؤاخذة المسلم الجاهل تصح مؤاخذة الكافر الجاهل، تضح شنو صار؟ فالإجماع غير متكفل لهذا المطلب، بأنه شوفوا إيش وقت الإجماع كان مؤيد لعدم المانعية. إذا الإجماع كان يقول بأن الكافر يؤاخذ على الفروع، هو الفروع مجهولة عنده، فهذا الإجماع يكون دليل على عدم مانعية الجهل، لكن ليس الأمر كذلك. الإجماع شنو مفاده؟ الإجماع مفاده أن الجهل كالمسلم في المؤاخذة، الطرف الآخر شنو يدعي؟ يقول أنا مقبل، ولكن المسلم إيش وقت يؤاخذ؟ المسلم فرضا، لأنه إحنا الآن في مقام الإثبات، بعد نثبت المسلم الطرف الآخر الخصم بأنه يقول لنا بأن المسلم لا يؤخذ على الواقع المجهول، فكذلك الكافر، فالإجماع لا يثبت عدم مانعية الجهل عن المؤاخذة والعقاب. شوفوا، وفيها أن معقد الإجماع تساوي الكفار والمسلمين في شنو؟ في التكليف بالفروع كالأصول، كما أنهم مكلفون بالأصول مكلفون بالفروع، بأصول العقائد اللي هي عقلية، ومؤاخذتهم على الفروع لكن بالشروط المقررة للتكليف. هذا هو الإجماع، خلاص. وهذا الإجماع على المساواة لا ينفي دعوى اشتراط العلم بالتكليف في صحة المؤاخذة وتنجز التكليف في حق المسلم والكافر، فالإجماع أصلا ساكت عن هاي النقطة اللي هي محل بحثنا، لأنه هل تصح المؤاخذة مع الجهل أم لا؟ الإجماع ساكت. الإجماع تقول في المكان الذي تصح مؤاخذة المسلم تصح مؤاخذة الكافر، لكن عند الجهل هل تصح مؤاخذة المسلم حتى تصح مؤاخذة الكافر؟ الإجماع ساكت عن هذا، الإجماع ما دا يتكلم عن هذا الشيء. اتضح إن شاء الله؟ وقد خالف بعد. وصلى الله على محمد وعلى